أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا كان في القول الأول من قولين مقابل القول المشهور في هذه المسألة، هذا إذن يحتاج إلى إيضاح. نحن في المسألة الثانية، وهي أنه إذا أفطر لعذر وهو المرض واستمر به العذر إلى رمضان المقبل سقط عنه القضاء. هذا القول المشهور المجمع عليه كما ادعي مقابل قولان. القول الأول أنه عليه القضاء ولا فدية عليه، عكس ذلك القول، لكن يقول المشهور عليه الفدية ويسقط عنه القضاء. ما الدليل على هذا القول؟ ابن إدريس استدل بعموم الآية، فعدة من أيام أخر، ليس فيها تحديد بالسنة التي أفطر فيها حتى تقول إذا انتهت السنة خلاص إذا لا قضاء عليه. الآية مفتوحة، تردون تقيدوها أو تخصصوها ببعض الروايات اللي قرأناها، قال هذه أخبار أحد لا توجب علما ولا عملا، هذا كله انتهينا من الرد عليه. هل توجد أدلة أخرى؟ نعم، توجد أدلة أخرى لهذا القول، منها مثلا ما استدل به العلامة قدس سره في المنتهى على هذا القول، وهو وجوب القضاء. وفي المختلف أيضا قال إن العبادة لا تسقط بفواتها كالدين. باختصار العبادة هذه التي فاتت اشتغلت الذمة بها، الدين بتقادم الزمن يسقط، لا يسقط الدين بتقادم الزمن. فكذلك الدين لله تعالى إذا طلب قضاء لا يسقط القضاء بتقادم الزمن. هذه عبارة المختلف، إن العبادة لا تسقط بفواتها كالدين، مثل ما الدين للناس لا يسقط بتقادم الزمن، كذلك أيضا القضاء لا يسقط بتقادم الزمن. رد عليه هو نفسه العلامة في المختلف، أجاب بأن وقت القضاء قد فات على ما بيناه فيسقط، والقضاء في العبادة إنما يجب بأمر جديد على ما حقق في أصول الفقه، بخلاف الدين فإنه لا وقت له. هذا جوابه، قال القضاء هنا ليس كالدين، القضاء هنا له وقت وهو ما بين الرمضانين، رمضان اللي أفطر فيه ورمضان الآتي، فما دام ما تمكن من القضاء خلال فترة الواجب فيسقط عنه الواجب لتعذر الإتيان به. فلا يمكن إذن أن تقاس هذه الحالة، هذا جواب العلامة، لا تقاس هذه الحالة على الدين، لأن القضاء محدد بوقت وهو ما بين الرمضانين، فإذا فات هذا الوقت ولم يتمكن سقط بفوات وقته، سقط القضاء بفوات وقته. هذا جوابه. وطبعا هذا نستطيع أن نجيب، يعني نجيب العلامة على هذا بأن تحديد وقت القضاء بين الرمضانين تحصل من روايات القول المشهور، والخصم لا يسلمها، وإلا فالآية مطلقة. الآية كما يدعي الخصم مطلقة، ليست محددة بسنة. أنت من استفدت تحديد القضاء بين الرمضانين؟ من هاي الروايات اللي قرأناها تقول أنه إذا جاء رمضان القابل ولم يتمكن سقط عنه القضاء، أنت من هاي استفدت توقيت القضاء بين هو الخصم لا يسلم هذه الرواية، هو لو يسلمها كان قال بمقالتك مستدلا بهذه الروايات. فهذا ليس ردا تاما من العلامة قدس سره، لأنه مبني رد العلامة أن وقت القضاء بين الرمضانين، من أخذت من هذه الرواية باعتبار يسقط القضاء إذا أجى رمضان المقبل، إذن هو محدد بين الرمضانين، هو الخصم لا يسلم معك الرواية، ولو سلمها لأخذ الحكم منها مباشرة، ما يحتاج إلى هذا الاستدلال. فهذا الرد غير تام إذن، ولا يمكن أن نؤاخذ الخصم به، لكن نرد على الخصم برد آخر غير هذا رد العلامة. لذلك نقول لذا كان الأولى في الإجابة أن يقال أن التسليم بتعلق القضاء وتشبيهه بالدين أول الكلام ومصادرة على المطلوب، لأن القضاء لا يتعلق بالذمة إلا إذا صح بين الرمضانين وهو منتف في المقام بحسب الفرض، فلا قضاء. هكذا الرد عليه، نقول له هذا قياس مع الفارق على الدين. الدين شيء اشتغلت به الذمة، وحينئذ وجب عليه أن يفي به حتى لو تقادم الزمن. أما هذا كون الذمة اشتغلت بالقضاء لمثل هذا الذي مرض بين الرمضانين، هذا أول الكلام، مصادرة على المطلوب، هذا مختلفين احنا وياك. انت تقول بلي هذا ما دام افطر ذمته اشتغلت بالقضاء مطلقا حتى لو صح بعد سنين. انا اقول لا، اذا صح بين الرمضانين اشتغلت ذمته بالقضاء، اذا ما صح بين الرمضانين ما اشتغلت ذمته بالقضاء. فتسليمك بان ذمته اشتغلت هذا اول الكلام، هذا ما اتفق وياك به. أنا يعني عندي ما اشتغلت ذمة هذا الذي أفطر بين الرمضان. فالرد إذن الأولى على مثل هذا الاستدلال بأن يقال أنه مصادر على المطلوب، لأنك سلمت باشتغال الذمة وقسته على الدين، وهذا لم نتفق عليه. أنا أقول لم تشتغل الذمة به، لا تشتغل الذمة بالقضاء إلا إذا صح بين الرمضانين، وهذا لم يصح فما اشتغلت الذمة. نعم قياسك متى يصح؟ هذا لو صح بين الرمضانين ولم يقضي، صح استقر القضاء في ذمته، وحينئذ هذا حتى لو بعد سنين إلى نهاية عمره يبقى مطلوب بالقضاء ويكون كالدين، عليه أن يؤديه. لماذا؟ لأن اشتغلت ذمته بالقضاء. أما هذا الذي لم يصح بين الرمضانين هذا ما اشتغلت ذمته بالقضاء، هذا أول الكلام. إذن هذا الوجه الذي ذكره العلامة أيضا ليس تاما، رده ليس تاما على يعني رده ليس تاما، لكن نحن ردينا بالرد التام. فماذا بقي من الدليل إذن على هذا القول الأول؟ القول الأول مقابل المشهور بأن عليه القضاء دون الفدية. بقي عندهم رواية لأبي الصباح الكناني، وهذه الرواية أمامكم في المجموعة تحت عنوان قولان آخران مقابل القول المشهور المجمع عليه. نحن في القول الأول الآن، القضاء دون الفدية. بقي عندهم الاستدلال بعد أن نفينا استدلال بإطلاق الآية وبهذا الوجه الذي قاله العلامة، رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل، قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. هذه الرواية مصدر موجود. محل الاستدلال لهذا القول هو الفقرة الوسطى، قوله عليه السلام: فإن كان مريضا فيما بين ذلك، وهذا موضوع مسألتنا، شخص بقي مريضا فيما بين الرمضانين، هذا موضوع إذن مسألتنا. يقول: حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام، عليه قضاء صيام وليس عليه فدية إن صح. متى ما يصح؟ بعد رمضان القابل، بعد أكثر من ذلك، المهم أن ذمته اشتغلت بقضاء. فمحل الشاهد إذن لهذا القول هو هذه الفقرة الوسطى، قوله عليه السلام: فإن كان مريضا فيما بين ذلك، بين رمضان الذي أفطر فيه ورمضان القابل، حتى أدركه شر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح. هذا تقريب الاستدلال إذن برواية أبي الصباح الكناني. لكن هذا أجيب، هاي الرواية أجيبت في الله عدة مصادر، نقرأ الجواب. وأجيب هذا الاستدلال بأن الرواية على قول المشهور أدل، لأن الفقرة الظاهرة في المقام هي الأخيرة، حيث ذكر فيها استمرار المرض وتتابعه خلال الرمضانين، فأوجب عليه السلام عليه الفدية دون القضاء، وتكون هذه الفقرة قرينة على أن المراد من الفقرة الوسطى من مرض بين الرمضانين من دون استيعاب لتلك المدة، لقوله عليه السلام فيما بين ذلك، وبمقتضى المقابلة مع الفقرة الأخيرة فيتعلق القضاء بذمته حينما صح خلال العام، وإن لم يفعل لمباغتة المرض فيقضي بعد رمضان الآخر ولا فدية عليه لعدم صدق التواني والإهمال عليه. أول من وجدت قال هذا الوجه وأخذه آخرون، أنتم بالتأكيد المصادر اللي تستأنسون بها هو مستند العروض الوثقى لسيد الخوئي، بس أول ما وجدت وربما قبل في حدود تتبعي هو المحدث الكاشاني في الوافي، وتبعه المحقق النراقي في المستند، وأيضا السيد الخوئي في مستند العروة الوثقة اللي هو المصدر المتاح لكم، لكنه هو الوافي ذكر. شنو فكرة الجواب؟ فكرة الجواب يقول أنه الفقرة الأخيرة وإن تتابع المرض عليه فلم يصح، فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال هذه الفقرة هي التي تنطبق على موضوع مسألتنا، وإن تتابعنا وإن استمر به المرض، فالفقرة التي يستدل بها على مسألتنا في المقام قال هي الأخيرة، لأن هي بها التصريح باستمرار المرض. وإن تتابع المرض عليه يعني استمر به المرض فلم يصح فعليه، ويكون مطابق لقول المشهور، قال هاي الرواية أصلا تدل على المشهور مو تدل عليكم، وبمقتضى المقابلة لأن الرواية تتفرع أحكام، فما دام الفقرة الأخيرة هي التي تنطبق على مسألتنا فالفقرة الثانية اللي افتهمتم بها استمرار المرض بين الرمضانين لابد أن نفهم منها مو استمرار المرض التام بين الرمضانين، لا هو مرض بين ذلك، مرض بين ذلك يعني أصيب بالمرض خلال العام لكن ما استوعب مرضه العام كله، صح خلال العام لكنه افترض صحة أول ما خلص عيد شوال، هو صحة أياما لكن قال بعد الدنيا حارة خلي يكسر الوقت وأصوم، لما كسر الوقت أصيب بمرض استمر به إلى رمضان المقبل، هذا خش دخل ذمته بالقضاء لأن صح، لكنه ما توانى ولا أهمل القضاء لأنه كان عازم عليه، لكن أعاقه مرض مستجد فهذا عليه القضاء دون الفدية، القضاء والفدية عليه من على من أهمله وتوانى إلى أن جاء رمضان المقبل عليه القضاء والفدية. ثلاث حالات، هذا الذي كان عازما على القضاء لكن قال خو عندي سفرة خل أقضيها، عندي حاجة معاملة دنيا حارة خلي شوية النهار يكسر يسف، فلما أصيب بمرض فإذا مرضه ما استوعبه بين الرمضانين، فهذا إذن الرد شي يفهم، فإن كان مريضا فيما بين ذلك يعني ومرض بين الرمضانين لكن لم يكن مرضه مستوعبا لما بين الرمضانين حتى يسقط عنه القضاء، وإنما هو أصيب فيما بين ذلك. من وين جبت هذا الفهم؟ يقول بقرينة الفقرة الثالثة، لأن الفقرة الثالثة هي اللي تتعلق باستمرار المرض لصريح قول الإمام وإن تتابع يعني وإن استمر المرض به، زين وخو ماكو تكرار لأن الإمام دي يشقق هنا فروع في الحكم، فبمقتضى المقابلة مع الفقرة الثالثة لابد أن يريد بالفقرة الثانية مو المرض المستمر المستوعب لما بين الرمضانين، وإنما مرض بين الرمضان مرضا أعاقه عن القضاء بس وتعلقت ذمته بالقضاء واستقر القضاء في ذمته. هذا الرد إذن على التقريب، وبذلك نجا المشهور من رواية أبي الصباح الكناني. واضح إذن هذا الرد على التقريب، نقرأ نص المحدث الكاشاني وقلنا غيره أيضا، لكن حتى يكون استئناس عندكم بالنصوص وتشوفون أنه هذا الرد كيف أخذ من هذا. المحدث الكاشاني بعد أن ذكر هذه الرواية قال في ذيلها بيان، ودقق في البيان لأن عندنا شغل ويا المحدث الكاشاني. بيان: فإن كان مريضا فيما بين ذلك، يبين شنو معنى العبارة، لعل المراد به، يعني ما ينفي الظهور اليقول الخاص لكن احتمال، شوف لعل، لعل المراد به حدوث مرضه بعدما مضى ما يمكنه القضاء فيه، فاستقر القضاء في ذمته من الوقت مع عزمه عليه، أي كان مريضا فيما بين عزمه على القضاء وبين شهر رمضان، مو مريضا بين رمضان ورمضان، لا، بين عزمه، كان عازما كما ذكرنا بالأمثلة، لكن عنده شغل يقضي، دنيا حارة، عازم، لكن لما مرت عليه الأيام اللي تمكن من القضاء مريض. شوف، أي كان مريضا مو بين الرمضانين، لا، فيما بين عزمه على القضاء وبين شهر رمضان، فليس عليه إلا الصيام، وهذا نفتي به نحن أيضا، ما عليه فدية، نفتي به نظريا في البحث، عمليا هو من تأخر عليه الفدية والقضاء، يعني دون التصدق، من يقول ليس إلا يعني فقط صيام، ما عليه، وذلك لاستقرار القضاء في ذمته وعدم تقصيره في فواته لسعة الوقت، فهو انطلب قضاء لأن كان سعى عنده وتمكن من القضاء، وليس عليه فدية لعدم صدق التواني عليه، وما توانى، عازم على القضاء لكن كان ينتهى. فقوله إن صح بالنص الورد إشارة إلى ما قلنا من تمكنه من القضاء فيما مضى، وقوله فإن تتابع الفقرة الثالثة المرض عليه في مقابلة ذلك، من هذه المقابلة نحن تصرفنا في فهم الفقرة الثانية، لذلك أول ما بدأ قال لعل المراد، يعني هو ما ينكر أنها ظاهرة فيما بين الرمضانين، لكن أنا عندي مقتضى مقابلة لأن الإمام دي يشقق الحكم هنا، فلا بد خما نحتمل التكرار بين الفقرة الثانية والثالثة، فالثالثة ما دام هي اللي تتعلق باستمرار المرض بين الرمضانين، فلا بد الثانية أن نحملها على الوجه الذي ذكرنا. يقول وقوله فإن تتابع المرض عليه في مقابلة ذلك، يعني وإن لم يتمكن أولا من القضاء، ثم يقول والحاصل أنها هنا ثلاثة احتمالات ولكل حكم غير حكم الآخر، هاي التي أوجبت عند المقابل، يقول الإمام بصدد بيان ثلاث حالات ولكل حالة حكم، فثلاث أحكام عندنا، فهذا التشقيق صنع لي قرينة هي قرينة المقابل، واستنتجت أن المراد هنا هو هذا. يقول والحاصل أنها هنا ثلاثة احتمالات ولكل حكم غير حكم الآخر، أحدها عدم تمكنه من الصيام أصلا حتى أدركه الشهر من قابل، وهي الفقرة الثالثة الأخيرة وهي موضوع مسألتنا، قال وحكمه التصدق خاصة دون القضاء، فهي قال مع المشهور، لذلك صاحب المدارك اللي يرجع استدل بروايته بالصباح على قول المشهور، لأن فهم منه هذا الفهم. والثاني تمكنه منه، الشق الثاني والحكم الثاني في المسألة، تمكنه منه وتهاونه به إلى أن يفوت وحكمه القضاء والتصدق معا، وهي الفقرة الأولى. والثالث تمكنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء، حتى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصة دون التصدق، هذه الفقرة الثانية اللي وجهها بهذا التوجيه. هذا كلام المحدث الكاشاني في الوافي، وبنى على هذه القرينة بمقتضى المقابل أن المراد بالفقرة الثانية ليس كما فهمه المستدل، وإنما هي تدل على ما ذكره من المعنى، أما المتعلق بمسألتنا قال فهي الفقرة الثالثة، وهي تدل على قول المشهور ولذلك صاحب المدارك قلنا جعل روايته بالصباح من أدلة المشهور لا من أدلة هذا القول الأول. السيد الخوئي قدس سره أيضا ذكر هذه النتيجة، لكن كنت تنتبهون إلى كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي قال أيضا نفس الكلمة، لكن هذا طبعا في المستند الجزء مجلد 22 موسوعة الكاملة صفحة 187، لكن السيد الخوئي اختلف مع الوافي خلينا نقول بالآلية أو بالوسيلة التي وصل إلى هذا الفهم. المحدث الكاشاني كيف وصل إلى هذا الفهم؟ بقرينة الفقرة الثالثة بمقتضى المقابلة، مو؟ السيد الخوئي لا، قال هو ظاهر الفقرة الثانية هذا، مو مقتضى المقابلة هذه، يعني حتى لو ما كل فقرة الثالثة هي الثانية ظهورها في هذا. هل يساعد العرف على هذا أو لا؟ هذا كن ننتبه. لاحظ السيد الخوئي قال ظاهر قوله عليه السلام فإن كان مريضا إرادة المرض فيما بين ذلك، ظاهر الفقرة هذا. محدث الكاشاني كأنه سلم أن ظاهرها المرض بين الرمضانين، لكن قال بمقتضى المقابلة مع الفقرة الثالثة صرفناها إلى هذا المعنى. السيد الخوئي لا، يقول حتى كأنه يريد يقول وما قال شيء، بس يقول ظاهر قوله فإن كان مريضا هو هذا المعنى، هو الفقرة الثانية ظاهرة في هذا المعنى مو بقرينة الفقرة الثالثة. وهذا طبعا نتوقف عند لا ليس ظاهرة في ذلك. العرف يفهم من فإن كان مريضا فيما بين ذلك يعني بين الرمضانين، لولا القرينة التي قالها المحدث الكاشاني لا لكان فهمنا بين ذلك يعني بين الرمضانين. فهذا إذن نتوقف في هذه طريقة الفهم أو آلية الفهم للسيد الخوئي، ولا والنتيجة مطابقة مع المحدث الكاشاني، لكن قلنا الفرق هو في كيف توصل إلى هذه النتيجة. المهم، هل أن هذه القرينة للمحدث الكاشاني تامة أم لا؟ ناقشناها بمناقشة أيضا، نقرأ نصها حتى تساعدكم على التأمل. قلنا فيها لكن يمكن المناقشة في فهم سبعة. انتهينا من مناقشة السيد الخوئي، السيد الخوئي مطابق بالنتيجة للمحدث الكاشاني، لكن آلية فهم هذا اختلف. هو قال ظاهر العبارة هاي، محدث الكاشاني يقول لا مو ظاهرها، بس لولا مقتضى المقابلة افتهمناها. فالآن نناقش المحدث الكاشاني، لكن يمكن المناقشة في فهم المحدث الكاشاني لابتنائه على قرينة المقابلة بين الأقسام الثلاثة كما صرح قدس سر، لكن هذه القرينة تتوجه على رواية الشيخ في التهذيب لانفراده بقوله عليه السلام في أول الرواية بين قوسين، لأن هذا نص الإمام في التهذيب موجود بالكافي ما موجود بين قوسين، إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن انسد القوس، يجي النص الموجود عندكم هنا فإن عليه، يعني إذا الأفضل لعلكم تكتبون النص على نفس الرواية عندكم الموجود المجموعة راح أرد لكم وتكتبون النص عليها، هاي المجموعة المال رواية راح أقرأ لكم وحتى تضيف الإضافة والموضوعة. رواية أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله، الرواية الأمامكم هاي مال الكافي، وأنتم تشوفون الوسائل عندكم، الوسائل أنا أشتغلكم على الوسائل هي المتاحة بين أيديكم، فشوف الوسائل أي اسم بادي في هذه الرواية، محمد بن يعقوب معناه ناقل نص الكليني، ثم بالذيل يقول ورواه محمد بن الحسن بطرقه، هو لو بادي محمد بن الحسن معناه ناقل نص الطوسي، لا وناقل، فالنص الموجود هذا للكليني، لأن هذا الاختلاف بين النصين يؤثر بالمناقشة. رواية قال سألت أبا عبد الله عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل، قال هنا تخلي الإضافة مال الشيخ الطوسي. إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن، وتجي كلمة عليه اللي موجودة هنا بنص الكليني وبنص الطوسي. هذا الإضافة في التهذيب موجودة، عند الكليني ما موجودة. أما في الاستبصار فهذه الفقرة كلها غير موجودة، رأسا بادي من قوله فإن كان مريضا، كل الفقرة الأولى ما موجودة بالاستبصار. واضح الآن اختلاف النسخ عندكم؟ الفقرة الثانية من قوله عليه السلام فإن كان مريضا، هاي منها الاستبصار يبدي. خلصنا من هاي، سيجي التعليق على المحدث الكاشاني. يبدو أن المحدث الكاشاني بنى على نسخة التهذيب وعلى قراءة التهذيب، لأن على قراءة التهذيب يكون التشقيق إلى ثلاث صور وثلاثة أحكام واضحا، لأن نص صريح الفقرة الأولى إن صح بين الرمضانين كان عليه إلى آخره. أما من دون هذه الإضافة مال التهذيب لا يتضح أن للحكم شقوقا ثلاثة وصورا ثلاثة، واللي هي جعلها قرينة المحدث الكاشاني. فإذا هاي القرينة التي اعتمد عليها المحدث الكاشاني، وهي أن الإمام بصدد تشقيق المسألة إلى ثلاث صور وثلاث أحكام، هاي مصرح بها في نسخة التهذيب، لأن الإمام صرح أنه إن صح بين الرمضانين. ولو شلت هذا الإضافة ما للتهذيب واقتصرت فقط على نص لما اتضح لدينا الشقوق الثلاثة، فحينئذ يشك أو لا يطمئن إلى هذه القرينة، لأنها أما في الاستبصار فكل فقرة لما موجودة أصلا بس الثانية والثالثة. فإذا هذا الاختلاف بالنسخ يولد عدم اطمئنان بهذه القرينة التي بنى عليها المحدث الكاشاني. لماذا باختصار؟ لأن القرينة مبنية على كون الإمام بصدد بين ثلاث شقوق وشرحها المحدث الكاشاني، وهذه الشقوق إنما تتضح وتتوجه بناء على نقل التهذيب، لأن النص واضح عندكم في الصورة الأولى، نص التهذيب تقدر تقول هاي الحالة الأولى إن صح بين الرمضانين ولم يقضي كان عليه. أما لو شلت هذا كما في الكافي للكليني ما يتضح أن الكلام هو في هذه الصورة، وإنما مطلق الكلام راح يصير. فإذا هذا النقاش الآن مع المحدث الكاشاني، قرينا لو ما قرينا، قرينا للنص لكن صار واضح الآن، وقرينا لكم اختلاف النسخ بهذه النصوص. فالآن إذن هذه القرينة التي بنى عليها المحدث الكاشاني كأنها لا تفيد الاطمئنان، لأنها إنما تتضح وتتوجه بناء على التصريح في رواية التهذيب بقوله عليه السلام إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضي حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه إلى آخر أن يصوم وأن يطعم. نسخة التهذيب تتضح، وإلا تدشيل هذا الصدر الرواية مال التهذيب، الإمام رأسا جاوب عليه أن يصوم وأن يطعم كل هاي بالله المن تتعلق منه موضوعها مطلقة مطلقة. لولا هذا الصدر مال التهذيب لكان هذا الجواب مطلق، منه قال متعلق بالصورة الأولى. فهي القرينة ومقتضى المقابلة إنما تتم بناء على نسخة التهذيب، وهذا ليس موجودا في الكافي ولا في الاستبصار. الاستبصار أصلا كل الفقرة الأولى ما موجودة، رأسا يبدي بالفقرة الثانية، هذا يولد عدم اطمئنان. فإذا ألغينا قرينة المقابلة مالت المحدث الكاشاني رجع الإشكال جذعا كما يقال، لأنه ظهور العبارة لا كما قال السيد الخوي، ظهور العبارة في من مرض بين الرمضانين واستوعب المرض بين الرمضانين، إنما عدلنا عن هذا الظهور بقرينة المقابلة. فلما لم تتم قرينة المقابلة بقيت هذه الفقرة على ظهورها، وتكون رواية بالصباح دليلا على هذا القول. لذلك بالأدب العربي يقولون رجع الإشكال جذعا، يعني علقت من جديد. بعد أن ظننا أنه حليناها وضعت الحرب أوزارها. رجعنا المربع الأول الآن. خلنا نرجع نلخص ونلملم الحديث. خلافا للسيد الخوئي، الفقر ظاهرة في من استمر مرضه بين الرمضانين، لأن الفقر الثاني قل فإن كان مريضا فيما بين ذلك، العرف يفهم مريضا ما بين ذلك يعني استمر به بين الرمضانين. السيد الخوئي يقول ظاهرة في من لا ما استوعب، هاي ما مقبولة منك بالفهم العرفي. فما الذي جعلنا نعدل عن هذا الفهم ونقول لا هذا ما مستوعب المرض؟ قرينة المقابل، باعتبار أن الفقرة الثالثة هي في من استمر به المرض. زين، فإذا ألغينا قرينة المقابل لأنها مبنية على قراءة من القراءات ما صار اطمئنان بها، رجعنا المربع الأول وهو أن الفقرة الثانية الآن ما أبي الصباح الكناني تدل على هذا القول. والإمام يقول فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام، وهذا هو القول اللي يقول صيام دون الفدية. وحينئذ تقول لعد الفقرة الثالثة شنو موضوعها؟ ها موضوعها هذا الذي استمر به المرض رمضانات عديدة مو بين الرمضانين، لا حتى لرمضان ثالث ورابع تتابع عليه، وتبقى الفقرة الثانية تخص مسألتنا وهو من استمر مرضه بين الرمضانين. وصير وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكين. هذا الفهم إذن باقي، وراح يصير معنى التتابع يعني لأكثر من رمضانين، وهذا خارج عن موضوعنا. بعد يصير مسألة أخرى أنه من تتابع المرض عليه واستمر عدة رمضانات ما هو حكمه؟ هذه مسألة أخرى. المهم خرجت الفقرة الثالثة، خرجت عن مسألتنا. فرواية أبي الصباح كأنه بعد أن ألغينا قرينة المقابلة كأنه عاد الإشكال جذعا فيها. حينئذ خلنا نأجل الكلام الدلالة، هل الآن نستشكل على دلالة الرواية أم لا؟ هل هذا الفهم صحيح أم هذا؟ الآن احنا خلينا الاحتمالين واردين، زين خلينا نشوف. وهل هسه رواية أبي صباح بهذا المستوى من الفهم قادرة على معارضة تلك الروايات اللي وصفت بالاستفاضة ووصفها صاحب الجواهر بالتواتر؟ خلينا نناقش سند رواية أبي الصباح الكناني، لأن أيضا لا تخلو من إشكال في السند. فإذا الآن انتهينا من مناقشة دلالة أبي الصباح، وهي على وجه تدل على هذا القول مو؟ وعلى وجه قال المحدث الكاشاني لا تدل. ننتقل إلى سندها، فإنه قد أورد على سندها وأشكل. لماذا؟ لأن الراوي عن الكناني هو محمد بن فضيل، وهو مشترك بين الضب الثقة والأزدي الذي ضعفه الشيخ صريحا في رجاله صفحة 343، وكل منهما يروي عن الكناني وفي طبقة واحدة فلا يتعين بالثقة. إذن الراوي محمد بن فضيل يروي عن أبي الصباح، سند ما مذكور أمامكم بس هو هكذا، محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني. فالإشكال أن محمد بن فضيل مشترك بين الثقة وهو الضبي وغير الثقة وهو الأزدي، وكلاهما من طبقة واحدة وكلاهما يرويان عن أبي الصباح، فلا يوجد تمييز إذن بالراوي والمروي عنه كما هو مقتضى الفرز والتمييز بين المشتركات. هذا إذن شلون ينحل هذا الإشكال إذا ردنا نحل دعما لهذا القول المقابل المشهور؟ السيد الخوئي في المستند ذكر كلاما مقتضبا ولم يشرحه، قال ولترجعون للمستند وشوفوه صفحة 187، قال وقد حاول الأردبيلي في جامعه، جامع الرواة للأردبيلي، يذكر أنه في المجلد الثاني صفحة 177، وأنا ما عندي كتاب جامع الرواة للأردبيلي. وقد حاول الأردبيلي في جامعه، قلنا اللي عنده جامع الرواة يذكر بالهامش أنه مجلد الثاني صفحة 177، لإثبات أن المراد به محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، وقد أسند إلى جده وأقام على ذلك من الأردبيلي، هذا السيد الخوي دي يتحدث، وأقام على ذلك شواهد لا تفيد الظن فضلا عن العلم، فإنه أيضا معروف كذينك الرجلين وفي طبقة واحدة ولا قرينة يعبأ بها على إرادته بالخصوص، وعلى الجملة لا مدفع لاحتمال كون الراوي به الأزدي. هذا انتهى كلامه السيد الخوي قدس سره. إذا الرواية بالصباح مو بس الإشكال اللي تقدم على دلالتها، يوجد إشكال على سندها، لأن الراوي عن أبي الصباح محمد بن الفضيل، ومحمد بن الفضيل مشترك بين الثقة وهو الضبي وبين غير الثقة وهو الأزدي، وكلاهما من طبقة واحدة، وكلاهما يرويان عن أبي الصباح، فلا تمييز، فإذن يعتبر بالنتيجة تتبع خس المقدمتين كما يقال، فالرواية إذن لا يوثق بها. لكن يقول أن الأردبيلي في جامع الرواة حاول تصحيح هذا السند بمحاولات لا تفيد علما، وإنما مجرد احتمالات، والاحتمال كما تعلمون لا يغني من الحق شيئا. ما هي هذه المحاولات؟ ليس عندي جامع الرواة الأردبيلي حتى أعرفها، لكن بفضل الله تعالى وجدت في تقريراتي للسيد السيستاني لبعض أساتذتنا دام ظله الشريف ذاكر هذه المحاولات، فأنا أنقل لكم المحاولات ليس من جامع الرواة، وإنما من تقريرات بحث بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، وتأريخ المحاضرة 16 و17 شوال 1417، ونحن في شوال أيضا، يعني جوال صار له شوال 33 16 سنة الحمد لله. فإذن هذه المحاولات، والمحاولات ثلاثة، أنا أدري أن المطالب متعبة للمتلقي، بس هي بالتأكيد فيها يعني مادة دسمة كما يقال، متعبة لكم، لذلك أنا أحاول أقرأ بعض النصوص التي يعني لا تجدونها في المصادر وتحتاج إلى تأمل. ليش؟ لأن حتى هاي السماعة تلتقط، فنقدر بعدين نأخذ النص الكلام من التسجيل يبدو موجود بالموقع أو في أي مكان آخر. فالآن إذن نحن وين وصلنا الآن؟ نريد أن نبذل محاولات لتصحيح هذا السند، محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، لأن هذا مهم. السيد سيستاني يقول لو أسقطناه لسقطت 300 رواية، فتصدى جمع لتصحيح رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح. يقول هذا صححت هنا 300 رواية عندك هكذا سنده، وكلها رميت بالضعف لأن محمد بن الفضيل يروي عن أبي الصباح وهو مشترك، وخلص نسألكم الدعاء السند ضعيف. فإذا يقول أفلحت واحدة من محاولاتك، راح أصحح لنا 300 رواية، فشوي تعب نفسك بيها. ما هي هذه المحاولات؟ واحدة من المحاولات ذكرها سيد الخوي، لكن مو مستند العروة، وين ذكرها؟ في معجم رجال الحديث، هم أدليكم معجم رجال الحديث بأي عنوان؟ تلقوها بعنوان ايه يا مولانا وينها ترجمت على هو أبي الصباح اسمع على ما أظن إبراهيم بن نعيم، فترجمت إبراهيم بن نعيم اللي هو اسم أبي الصباح الكناني. نعم، وأصل الوجه هم ذكره السيد حسن ما يذكر السيد الخوي، ذكره السيد التفريشي في رجاله في ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي، وهو اسم أبي الصباح. فالوجه الأول ستجدون إن شاء الله في معجم رجال الحديث في ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي، وهو اسم أبي الصباح. أبو الصباح كان يلقب بالميزان لاستقامته، هذول رموز قمم أبو الصباح الكناني وأمثاله، هذه قمم نقف إجلالا لها، والأئمة كانوا يحترمونهم بشكل كبير. كان أبو الصباح يلقب في ترجمة يقول بالميزان، مسطرة، يعني أبو الصباح مسطرة تيجي تقيس فعل حق لو باطل قيسه على فعله بالصباح الكناني، رجل عظيم أبي الصباح. فإذا الوجه الأول تجدون في معجم رجال الحديث في ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي ونقله التفريشي في رجاله. ما هو الوجه الأول ونشوف إن كان، وقلنا أني أنقل هذه الوجوه ليس من جامع الرواة وإنما من تقريرات سيد دامغل. الأول، الوجه الأول أو المحاولة الأولى سميها، ما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة من أن محمد بن الفضيل متحد مع محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، وقد ينسب الشخص إلى جده وهو متعارف، والشاهد الذي أقامه أن الصدوق يروي كثيرا عن محمد بن الفضيل إلى أبي الصباح. وفي المشيخة الذي ألف لإخراج أحاديث الفقيه من الإرسال ذكر طريقه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل، مع أنه لم يرد بعنوان محمد بن القاسم بن الفضيل في الروايات إلا في موردين، فمن البعيد عدم التطابق والاتحاد بحيث يذكر طريقه ذا الموردين ويترك ما روى عنه كثيرا، فبحسب فهم الصدوق وفهمه حجة، والكلام ما زال لبعض أساتذتنا، فبحسب فهم الصدوق وفهمه حجة أنه متحد. هاي المحاولة الأولى، أن محمد بن الفضيل هذا هو بالتفصيل محمد بن القاسم بن الفضيل، ومحمد بن القاسم الفضيل ثقة، ويقول هذا متعارف في الألسن، تداول الألسن، أن الإنسان أحيانا ينسب إلى جده، بدل ما يقال محمد بن القاسم بن الفضيل يقال محمد بن الفضيل، قال هذا معروف على الألسن أن الشخص ينسب إلى جده، فالصحيح هو محمد بن القاسم بن الفضيل، ومحمد بن القاسم الفضيل موجود بالرجال وهو ثقة، فمحمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل، لكن نسب إلى جده، وهذا معروف، الجد الأعلى يصير لقب للأسرة بحيث ينسب الشخص له مباشرة مو لأبيه. ما الشاهد على ذلك؟ ولابد كلام هذا ذكر، يقول والشاهد الذي أقامه، هذا يبقى من دون شاهد مجرد ظن وتخرص. قال الشاهد أن الشيخ الصدوق روى كثيرا عن عنوان محمد بن الفضيل، ولم يروي إلا روايتين عن عنوان محمد بن القاسم بن الفضيل. ولما نجري المشيخة حتى نشوف طرق الشيخ الصدوق إلى هؤلاء، نشوف ذكر طريقه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل اللي هو بس روايتين راوي بها العنوان، ولم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل اللي راوي كثيرا عنه. فمعنى يقول لك ترى هو محمد بن القاسم، هو هذا محمد بن الفضيل، لكن ذكرته بعنوانه تفصيلي. يقول هذا معنى الشيخ الصدوق يقول لنه هيك، ولو كان محمد بن الفضيل غير محمد بن القاسم الفضيل لذكر الشيخ الصدوق طريقه إليه مع كثرة روايته عنه، كيف يذكر طريقه إلى محمد بن القاسم الفضيل اللي إلى روايتين فقط، ولم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل لأكثر الرواية عنه، فمعنى أنهما واحد، فطريقه لهذا هو طريقه لهذا. هذا الوجه الذي ذكره الأردبيلي في جامع الرواة طبعا بيان بعض أساتذتنا. ما هو الرد عليه؟ شوي تساعدونا بس الوجه الأول محاول، ولا إن شاء الله بقية الوجوه نأخره. رد عليه بعض أساتذتنا، قال وفيه إن هذا التصحيح محل إشكال، وتوضيحه أن المراجع إلى المشيخ يعرف بأن الصدوق قدس سره يلاحظ في ترتيب المشيخ ترتيب ما ابتدأ باسمه في الفقيه إلا في مواضع نادرة، فإذا ذكر السند إلى عمار السباطي فإنما بحسب ما ابتدأ باسمه في الفقيه، فبملاحظة هذا يعرف أن من كان ناظرا إليه في طريق المشيخة عندئذ بحسب الترتيب هو خصوص محمد بن القاسم بن الفضيل، فإن الترتيب يقتضي ذلك، لأن الرواية وردت في الفقيه المجلد الثاني صفحة 115، وبحسب المشيخة يناسب إرادة هذا. وأما أن الصدوق لا بد أن يذكر من يكثر الرواية عنه فليس هذا قانونا، فقد ينقل عن شخص ولم يذكره في المشيخة وهم كثير. هذا إذن تقريرنا لكلامه دام ظله الشريف، ونحن دائما نذكركم بأن تقريره يعني صعب الخروج بمثل هذا النص المرتب كما يقال. فإذن رد ما هو على هذا الوجه؟ وهذه كبرى يستعملها سيستاني كثيرا، يعني اللي متعلم ما متعلم، ما حد عندكم حاضر عنده ما أدري وليس له كتاب مطبوع حتى، لكنه هو هذه الكبرى يستفيد منها، ولعل من أخذ منه يستعمله أيضا ككبرى مسلمة ونحتاج أن نقف عندها. ما هي هذه الكبرى؟ يقول هذا اللي قرأناه الآن، يقول أنه ترتيب الأسماء في المشيخة، واللي عنده كتب في المشيخة ألفت كثيرا، كتب كثيرة في مشيخة الصدوق موجودة مطبوعة كتب كثيرة، ولا بأس أن تأخذوا بعضها، يعني مشيخة الصدوق، لأن مشيخة الصدوق وأن ذاكرها قد بعضكم يقول ذاكرها الوسائل في الجزء 19، لكن الوسائل متصرف بها مرتبها على الحروف الهجائية، ففقدت هذه القيمة التي يتحدث عنها السيد، فقدت هذه القيمة لأن صاحب الوسائل رتبها حسب حروف الهجاء بالجزء 19 من طبعة 20 مجلد مشيخة الصدوق، ففقدت هذه القيمة يتحدث عنها. ما هي هذه القيمة؟ كبرى يستعملها في أبواب عديدة ويجعلها قرينة على ما يريد. يقول أن ترتيب المشايخ والرواة في المشيخة هو بحسب ترتيب ورودهم في من لا يحضره الفقيه. الاسم الأول ورودا في من لا يحضره الفقيه تلقى الاسم الأول ورودا في المشيخ، وهذا ربما يفسر لك لماذا ما مرتبها الصدوق على حروف الهجاء، وما مرتبها على حروف الهجاء، وإنما أول اسم يرد عند بالفقيه ذكر طريقه في المشيخة، ثاني اسم بالفقيه ذكر طريقه في المشيخة. هذه الملازمة، هذه الكبرى إذا تمت ستفيدك أن أي اسم مشترك، أي اسم ما تعرف تفصيله، أي اسم ما يصير مطابق لك، قارن الترتيبين بين الفقيه وبين المشيخة راح تعرف أن مراد الصدوق في المشيخة بهذا الاسم هو هذا الاسم، لأن مقتضى الترتيب هذا. واضح هذه الكبرى؟ إذن هذه الكبرى لو تمت يمكن أن يستفاد منها قرينة منها هنا أنه إحنا اختلفنا، هذا محمد بن القاسم لو محمد بن الفضيل لو محمد بن القاسم فضيل، خلينا نمشي بترتيب الأسماء بالفقيه ونشوف هل هذا محمد بن القاسم فضيل لو محمد بن الفضيل. فيقول السيد على أنه لما تراعي الترتيب تشوف لا محمد بن الفضيل هذا محمد بن الفضيل، ومحمد بن القاسم الفضيل اللي قالوا متحد لا ذاك، يعني الاسم الذي ورد في المشيخ محمد بن القاسم الفضيل ما ورد محمد بن الفضيل في المشيخ، يقول هو محمد بن القاسم الفضيل مو محمد بن الفضيل هذا. لاحظوا إذن كبرى صارت واضحة، وتطبيقها على المقام صار واضح بأنه لا، هذا الذي ادعيتموه أن محمد بن الفضيل هنا هو محمد بن القاسم فضل ليس صحيحا، لأن بمقتضى الكبرى التي قلناها الآن لو جرينا بها على ترتيب الفقيه لوجدنا أن محمد بن القاسم بن الفضيل الذاكر بالمشيخة هو محمد بن القاسم بن الفضيل وليس محمد بن الفضيل بمقتضى هذه المقابلة ومقتضى هذه الملازمة. هذا إذن الوقت انتهى وأكثر من الوقت، ولا بد أن هذا يتعبكم، ما أقدر أرد على كل على هذا لأن يحتاج إلى وقت، فاستوعبوا إن شاء الله هذه الفكرة، وإذا استطعتم أيضا أن تحققوا فيها دنطي ترى كبريات كثيرة وتحقيقات خلال البحث، وهي مو فقط مختصة بالبحث هذا، وإنما كما تعلمون في أبواب أخرى، فاستفيدوا من هذه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.